بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. عنوان: ذكر الأولاد العاقين ومصيرهم. لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة، عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين، فقال: والذي قال لوالديه أف لكما. وهذا عام في كل من قال هذا، ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقوله ضعيف مردود، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه. روى البخاري عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن ابن أبي بكر شيئا، فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل فيه والذي قال لوالديه أف لكما. فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذري. طريق أخرى: روى النسائي عن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية رضي الله عنه لابنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن ابن أبي بكر: سنة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما الآية. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: كذب مروان، والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه، فمروان فضض من لعنة الله. وقوله أتعدانني أن أخرج أي أبعث، وقد خلت القرون من قبلي أي قد مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر، وهما يستغيثان الله أي يسألان الله فيه أن يهديه، ويقولان لوالدهما: ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. قال الله تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقوله أولئك بعد قوله والذي قال دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك. وقال الحسن وقتادة: هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث. وقوله تبارك وتعالى: ولكل درجات مما عملوا، أي لكل عذاب بحسب عمله، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، أي لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات النار تذهب سفالا، ودرجات الجنة تذهب علوا. وقوله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنها، ويقول: إني أخاف أن أكون كالذين قال الله لهم وبخهم وقرعهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال أبو مجلس: ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقوله: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فجوزوا من جنس عملهم، فكما متعوا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي جازاهم الله بعذاب الهون، وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل في الدركات المفضعة، أجارنا الله من ذلك كله.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الآية الكريمات فيها بيان حال العاق لوالديه الذي لا يؤمن بالبعث ولا بالحساب، وبيان أن الله سبحانه وتعالى يوفي الناس أعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر، وبيان حال الكفار حينما يوبخون ويعرضون على النار. قال الله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هذه الآية في وصف العاق لوالديه الكافر، بعد أن ذكر الله تعالى المؤمن البار لوالديه، يقول: وصل الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا في وصف المؤمن البار لوالديه، يدعو لوالديه ويسأل الله أن يصلح له في ذريته. وأما العاق لوالديه الكافر الذي ينكر البعث، فوصفه الله بقوله: والذي قال لوالديه أف لكما، يتأسف، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل، من عقوق لوالديه أنه يتأسف في وجه والديه حينما يأمرانه بالإيمان بالله والإيمان بالبعث وينكر البعث، فيقول: أتعدانني أن أخرج، يعني أن أبعث بعد أن أموت، وقد خلت القرون من قبلي ولم يرجع أحد منهم ولم يرد لنا خبر ولم يبعث، فلا نؤمن بعث. القرون خلت وليس هناك دليل على البعث، فكلها خلت ومضت ولم يأتي أحد يخبرنا بالبعث. أتعدانني أن أخرج، يعني أن أبعث، وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله، يعني يسألان الله ويدعوانه إلى الإيمان، ويلك آمن إن وعد الله حق، يسألان الله ويستغيثان بالله ويسألان له أن يوفقه للإيمان، ولكن الله حكيم عليم، فيقول: ويلك آمن إن وعد الله حق، فيجيبهم فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. هذه الأدلة التي تأتون بها وعلى القرآن حكايات الأولين. فهذه الآيات في المؤمن الكافر، في الكافر، في العقل الكافر. قال الله تعالى في جزاء: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول، يعني حقت عليه كلمة العذاب، في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، يعني هؤلاء داخلون في ضمن أمم قد مرت من الجن والإنس كفروا بالله ولم يؤمنوا بالبعث إنهم كانوا خاسرين. حيث خسروا الدنيا والآخرة وأهلكوا أنفسهم واستحقوا عذاب الله. ثم قال سبحانه: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم لهم. لكل من المؤمنين والكفار درجات من أعمالهم، فالمؤمنون لهم درجات والجنة درجات طولا، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها، والنار دركات سفلى، نسأل الله العافية، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ولكل درجات معمل وليوفيهم أعمالهم، والله تعالى يجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهم لا يظلمون، لا يظلمهم سبحانه وتعالى شيئا، فلا يحرم أحدا من حسناته من ثواب حسناته، ولا يحمل أحدا أوزار غيره، هو سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم وحرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى تكرما منه، وهو قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. قال سبحانه: لا ظلم اليوم. وقال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هو سبحانه وتعالى، وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم بين سبحانه وتعالى حلق الكفار في حين يعرضون على الله، يوبخون ويقرعون ويقال لهم: تمتعتم في الحياة الدنيا وآثرتم الدنيا على الآخرة، فليس لكم اليوم إلا العذاب والإهانة بسبب إثاركم الدنيا على الآخرة وبسبب فسقكم ومعاصيكم وكفركم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون وعذاب النار الذي يهينهم، يكون إهانة لهم بما كنتم تستكبرون في الأرض بسبب استكباركم على الحق وعدم قبولكم الحق وعدم إيمانكم وتوحيدكم وبسبب فسقكم وأعمالكم وكفركم. فسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا تحذير للكفار من الاستمرار على كفرهم، وأنهم استمروا على كفرهم فهذا مصيرهم.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. يقول ابن كثير رحمنا الله وإياه: يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذب من قومه: واذكر أخا عاد، وهو هود عليه الصلاة والسلام، بعثه الله عز وجل إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف، جمع حقف وهو الجبل من الرمل، قاله ابن زيد. وقال عكرمة: الأحقاف الجبل والغار. وقال قتادة: ذكر لنا أن عادا كانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر. قال ابن ماجه: إباب إذا دعا فليبدأ بنفسه. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمنا الله وأخا عاد. وقوله تعالى: ولقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني وقد أرسل الله تعالى إلى من حول بلادهم من القرى مرسلين ومنذرين، كقوله عز وجل: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، وكقوله جل وعلا: فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي قال لهم هود ذلك فأجابه قومه قائلين: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي لتصدنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعادا منهم وقوعه، كقوله جلت عظمته: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. وقال جل وعلا: قال إنما العلم عند الله، أي الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب، فسيفعل ذلك بكم. وما أنا أو أما أنا فمن شأني أن أبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون، أي لا تعقلون ولا تفهمون. قال الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، أي لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض ممطر، ففرحوا واستبشروا به، وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، أي هو العذاب الذي قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تدمر أي تخرب كل شيء من بلادهم مما من شأنه الخراب بأمر ربها، أي بإذن الله لها في ذلك، كقوله سبحانه وتعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كالشيء البالي. ولهذا قال عز وجل: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أي قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية. كذلك نجزي القوم المجرمين، أي هذا حكمنا في من كذب رسلنا وخالف أمرنا. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. وقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا، وأخرجاه. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق من أفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله تعالى حمد الله عز وجل، وإن أمطر قال: اللهم صيبا نافعا. وقال مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه. فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها، فسألته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وقد ذكر قصة هلاك قوم عاد في سورتي الأعراف وهود بما أغنى عن إعادته هنا، والله تعالى الحمد والمنة.
نعم، هذه الآية الكريمة فيها قصة عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام، ذكر الله تعالى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من العظة والعبرة. يقول الله تعالى: واذكر أخا عاد، وهو هود عليه الصلاة والسلام أخوهم في النسب لهم قوم كفار هلكهم الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، أنذرهم بأس الله وعقوبته، ودعاهم إلى توحيده والإيمان بالله بالأحقاف، وهي الجبال من الرمل في جهة اليمن في الشحر. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني سبقت الرسل قبله، سبقه نوح وجاءت الرسل بعده، وكذلك أيضا فالرسل سبقوا من أمامهم وخلفهم، فليس بدعا من الرسل. ألا تعبدوا إلا الله، قال لهم: لا تعبدوا إلا الله، وحدوا الله وأخلصوا له العبادة واحذروا الشرك، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. حذرهم وأنذرهم، ما كان الأنبياء عليهم كلهم ناصحون، نصحوا أممهم، إني أخاف عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. فردوا عليه ردا سيئا وقالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، جئتنا تصرفنا عن آلهتنا عن الأصنام والأوثان، تصرفنا عنها، تمنعنا عنها، نحن مستمرون على عبادتها، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، هات العذاب إن كنت صادقا، استعجلوا عذاب الله. وهذا من جهلهم، من جهلهم وضلالهم وغيهم واستمرارهم في كفرهم وضلالهم، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم عند الله، فهو سبحانه هو العالم بهذا، هل هو العالم بكم، هل يعجل لكم العذاب ويؤخره؟ فهذا إلى الله ليس إلي، إنما العلم عند الله. وأما أنا فإني نذير، أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم ما أرسلت به، وأما تعجيل العذاب أو تأخيره فهذا إلى الله، وأبلغكم رسول، ولكني أراكم قوما تجهلون. فكونكم تستعجلون على جهلكم وضلالكم، فالواجب عليكم قبول النصح والإيمان بالله ورسوله. ثم بعد ذلك قال الله تعالى: فلما رأه عارضا مستقبل أوديتهم، يعني لما رأوا السحاب مستقبل أوديتهم وكان قد أصابهم جدب وقحط، فظنوا أنها سحاب تمطرهم، قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به، الشيء الذي استعجلتم طردتهم، قالوا: إتهم بما تعدون كنتم الصادقين، هذا العذاب المعجل، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. في الآية الأخرى أخبر الله ريح فيها صرصر، ريح فيها عذاب أليم، والريح إذا أفرجت فيها عذاب، وإذا جمعت فيها رحمة. ولهذا قال: إذا هبت الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فالريح عذاب. قال عليه السلام: نصرت بالصبا وأهلك تعاد بالدبور، وهي الريح الشرقية، والصبا ريح طيبة من جهة المغرب، نصرت بالصبا وأهلك تعاد بالدبور، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني تدمر كل شيء أراد الله تدميره. ولهذا فإن المساكن بقيت، قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فالمساكن بقيت، وكل من صيغ العموم، ولكن في كل شيء بحسبه، كل شيء أراد الله تدميره يستحق التدمير. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين، يعني هذا العذاب الذي جزي بهؤلاء يجازى مثله القوم المجرمون الذين أجرموا وكفروا بالله ولم يقل هدى الله، يجازون مثل ما جزي هؤلاء. وفي هذه القصة من العبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذه الحديث إذا رأى الغيم تأثر وأقبل وأدبر، وعرف ذلك في وجهه، فإذا جاء المطر سري عن عليه الصلاة. فتقول له عائشة: يا رسول الله الناس يفرحون إذا رأوا السحاب، فقال: وما يؤمن يا عائشة أن يكون عذاب؟ وهذا من كمال معرفته عليه الصلاة والسلام بربه، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وإذا سمع الرعد كان يقول: اللهم لا تخذنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فهذه الآية فيها العظة والعبر، فيها من الفوائد أن الكفار والعياذ بالله قد يجازون في الدنيا ويعذبون قبل الآخرة، ما أعد الله لهم من العذاب الآخرة. وفيه أن الفاسق والكافر لا يأمل العقوبة، وفيه أن المؤمن عليه أن يكون خائفا من الله، حذرا من آثار المعاصي وعقوباتها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق يخاف ويخشى ويدخل ويخرج ويتأثر، فكيف بنا؟ نسأل الله يبصرنا ويلين قلوبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة، إيجاب الجمعة. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا اليوم الذي كتب الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله عز وجل له، يعني يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الجمعة. هذا الكتاب، الكتاب يكون تحته أبواب، أبواب تتعلق بالجمعة، والأبواب قد يكون تحت فصول. قال كتاب الجمعة، ثم قال إيجاب الجمعة. هذا ما معقود لبيان وجوب الجمعة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة من طريقين، والحديث الأول له طريقان، الطريق الأول عن أبي الزناد عن أبي هريرة، والثاني عن طاووس عن أبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا اليوم الذي كتبه الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه، فهذا الله عز وجل له يعني يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال الحديث حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، وفيه فضل هذه الأمة المحمدية وأنهم السابقون، وأنهم سبقوا الأمم السابقة في الفضل والأجر وفي دخول الجنة، وإن كانوا هم الآخرون زمنا لكنهم متقدمون فضلا وأجرا وثوابا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون يعني في الزمن، السابقون يعني في الفضل والأجر ودخول الجنة، كما ثبت بالحديث أن هذه الأمة أول من يدخل الجنة من الأمم الأمة المحمدية، وأول من يدخل الجنة ويستفتح باب الجنة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول له خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن أفتح الباب، ثم تدخلها بعد الأنبياء تدخل هذه الأمة ثم الأمم بعد ذلك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح بل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ترضى أن تكون ربع أهل الجنة؟ فقال فكبرنا. فقال أما ترضى أن تكون ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. فقال أما ترضى أن تكون نصف أهل الجنة؟ فكبرنا. وجاء في الحديث الآخر في غير الصحيحين وهو ثابت أن أهل الجنة 120 صفا، وأن هذه الأمة 80 صفا، يعني ثلث أهل الجنة، وهذا فضل عظيم الحمد لله، وهم يدخلون الجنة قبل الأمم السابقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون زمنا السابقون فضلا وأجرا ودخولا للجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني اليهود والنصارى أوتوا الكتاب قبلنا في الزمن، اليهود لا ينتسبون إلى موسى، وموسى عليه السلام أنزل الله عليه التوراة، والنصارى كذلك ينتسبون إلى عيسى، وعيسى أنزل عليه الإنجيل، فهم أوتوا الكتاب مراد جنس الكتاب يشمل التوراة والإنجيل، بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهو القرآن، لأن زمننا متأخر، وهذا اليوم الذي كتب الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه. المعنى كما أنهم اختلفوا فيه كما ذكر الشراح أن يوم الجمعة فرض عليهم ولكنه لم يعين لهم، ترك إلى اختيارهم، لأنه لو عين لهم فلا يجوز لهم تركه، فلم يهتدوا له، فهدى الله عز وجل هذه الأمة له، هدى الله هذه الأمة للجمعة، وأهل الكتاب اختلفوا فاختاروا يوم السبت، والنصارى اختاروا يوم الأحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اليوم الذي كتب الله عز وجل عليهم، يعني فرض عليهم تعظيمه فاختلفوا فيه، اختلفوا هذا اليوم في أي يوم يكون، هل يكون الجمعة أو السبت أو الأحد، فاختاروا السبت، وكذلك النصارى اختاروا الأحد، فهدانا الله عز وجل له يعني يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد. بالطريقة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا، هذا يدل على أنهم وكل لهم الاختيار، ولكن أضلهم الله، ما اختاروا يوم الجمعة، اختاروا السبت، والنصارى اختاروا الأحد. أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد. فجاء الله عز وجل بنا يعني بهذه الأمة المحمدية فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة يعني لنا، والسبت والأحد، والسبت لليهود والأحد للنصارى، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، يقضى لهم قبل الخلائق ثم يدخلوا الجنة. فالحمد لله على هذه النعمة. نعم، شو كلام ابن بطال قوله اختلفوا فيه الشرح.
قال ابن بطال ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن، وإنما يدل والله أعلم أنه فرض عليهم يوم الجمعة ووكل على اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام هو، ولم يهتدوا ليوم الجمعة. وقال النووي يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا فاختلفوا هل يلزم تعيينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر، فاجتهدوا في ذلك فأخطأوا. وقد روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قال إن الله فرض على اليهود الجمعة فأتوا وقالوا يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا، فجعله عليهم اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال القرطبي غدا منصوب على الظرف وهو متعلق بمحذوف تقديره اليهود يعظمون غدا وكذا بعد غد، ولا بد من هذا التقدير لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجنة. وقدر ابن مالك تقييد اليهود غدا
تحت قوله فهدان الله تحت. فهدان الله
فهدان الله بالثبات عليه حين شرع لنا العبادة فيه، اليهود غدا أن يعبدون الله في يوم بعد يوم الجمعة، فأخذ المصنف قوله كتب الله الوجوب، والظاهر أن الحكم بالنظر إلى واحد
إلى كل واحد،
والظاهر أن الحكم بالنظر
إلى كل واحد
إلى كل واحد
إلى الكل واحد
إلى الكل واحد, واحد. فحيث إن ذلك الحكم هو الوجوب بالنسبة إلى قوم تعين أنه الوجوب بالنظر إلى الآخرين، والله أعلم.
المقصود أنهم اختلفوا في هذا اليوم ولم يهتدوا له، والله تعالى هدى هذه الأمة في هذا اليوم، هذا في فضل هذه الأمة.
باب التشديد في التخلف عن الجمعة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أول جمعة
إذن في تقديم وتأخير الأبواب عندك في تقديم وتأخير شو عندكم النسخة؟
قال كتب هذا الحديث بهامش نسخة دهلي ونسخة الميمنية، وكتب قبله فيه ما وجد بهامش الأصلي ما نصه، وهذا الحديث ذكره المزي في تحفة الأشراف وعزاه المزي للنساء في الصلاة، وقد ذكر محقق تحفة الأشراف أنه في الكبرى، ولما لم نجد المزي قد صرح بكونه في غير روايته فلم نثبت هذا الحديث في الهامش. ولعدم ورود هذا الحديث في نسخة النظامية التي نعدها أصح الطبعات لم نستطع الجزم بكون هذا الحديث من رواية ابن السني، فآثرنا وضع الحديث في موضعه برقم مكرر، والله أعلم.
بعد الحديث
بعد باب التشديد في التخلف عن الجمعة.
هذا زيادة عندك حديث واحد.
نعم حسنا.
طيب أقرأ حديث. نعم.
نقرأ.
طيب أقرأ.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، جمعة بجواثى بالبحرين قرية لعبد القيس.
نعم، هذا وذلك لأنهم أسلموا قديما لعبد القيس، وجواثى موجودة في الأحساء الآن، هو مكان الآن محدد ومعروف، عليه أظن عليه شبكة وكذا، رأيته أنا وسمى جواثى، ومكان لبني عبد القيس. ثاني جمعة، أول جمعة جمعت في المدينة، ثم ثاني جمعة في الأحساء بني عبد القيس، لأنه يعني أسلموا قديما، ولهذا جاء وفد بن عبد القيس النبي فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام، وإن بيننا وبين كفار مضر، والمسافة بعيدة بيننا، ما في مواصلات مثل الآن، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونخبر به من بعدنا، فأعطاهم، فهم أسلموا قديما، فلهذا كان مسجدهم هو جمعة والجمعة الثانية بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، شو سمى البحرين، سموا كل منطقة بحرين في ذلك الزمان، يعني الأحساء ودول الخليج كلها سمى البحرين، الآن صار الصلاح اختلف الصلاح، ففي الأحساء الآن معروف جواثى مكانه المسجد الآن. نعم،
باب التشديد في التخلف عن الجمعة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري، وكانت له صحبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. أخبرنا عمرو بن سواد قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن زيد عن أبي سلام عن الحكم بن أبي ميناء أنه سمع ابن عباس وابن عمر يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين.
هذا الحديث فيها التشديد في التخلف عن الجمعة، وهي مخرجة في الصحيحين. الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي الجعد الضمري وكان له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، وهذا وعيد شديد. والحديث الثاني حديث ابن عباس بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله على عواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين، وهذا وعيد شديد يدل على أن من تخلف عن الجمعة فإنه ارتكب من غير عذر فإنه ارتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، والحكم عليه بأنه طبع الله على قلبه أو ختم الله على قلبه، غير الحكم عليه بالكفر، فإن من ترك الصلاة كفر، وهذا في غير الجمعة، فكيف بالجمعة إذا تركها بالمرة ترك الصلاة، ولو لم يجحد وجوبها فإن عليه الوعيد الشديد. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد سلف العلماء: هل يكفر القائم بكفره، هل يكفر بترك صلاة واحدة أو بترك جميع الصلوات؟ وهذا الحكم في هذه الحديث حكم بالختم والطبع، وهو غير الحكم بالكفر، ولا يفيد صلاتها ظهرا إذا تركها متعمدا، فلا يفيد صلاتها ظهرا إلا إذا صلت الجمعة وفاتت، على قول بعض المتأخرين بأنها تقضى لأنهم لا يحكمون بكفره، أما الصحابة والسلف فإنهم يحكمون بكفر تارك الصلاة. وإنما هذه العقوبة في الحديث بالطبع على قلبه يدل على أنه قد لا يوفق للتوبة، بل يحال بينه وبينها، بخلاف تارك الصلاة فإنه قد يتوب. هذا المقصود، أن هذا وعيد شديد يخشى على صاحبه بأن من العقوبة، ويخشى عليه بأنه لا يوفق للتوبة. ومنع ختم الله على قلبه, يعني جعل على قلبه غشاوة ومانع يمنع من قبول الخير, وهذا وعيد شديد. نعم, قد يكون كما قال بعض الختم على قلبه يجعل في قلبه من الجهل والجفا والقسوة ما يمنعه من قبول الخير, نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم.
نعم, المراد بالمحتلم البالغ, والرواح الذهاب, والمجيء الجمعة, يعني مجيء الجمعة واجب على كل بالغ, ولا في دليل على وجوب الجمعة. نعم.
باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن قدامة ابن وبرة عن ثمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار.
الحديث الثاني مبتبعة, اللي بعده مبتبعة في فضل الجمعة, عندك الترجمة بعده باب فضل يوم الجمعة. لا بس حديث واحد, الحديث اللي بعده ليس فيه كفارة, هذا الحديث هو حديث سمر الجندب فيه كفارة من ترك الجمعة من غير عذر وأنه يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار, لكن الحديث ضعيف, الحديث ضعيف وفي بته نكارة. أما ضعفه فإن في قتادة مدلس لكن تدريسه قليل وقد عنعن, لكن العلة فيه قدامة بن وبرة فإنه مجهول والحديث في بته نكارة, لأن ترك الجمعة من غير عذر فوق ما ذكر ذنبه أعظم من أن يكفر بدينار أو بنصف دينار, فالحديث سنده ضعيف ومثله منكر شاذ فلا أصح. الصواب أن من ترك الجمعة عليه التوبة والندم والاستغفار ولا يكفره الدينار ولا نصف الدينار, لأن ذنبه أعظم, ذنبه عظيم, فلا يكفر بالدينار وبنصف الدينار, لأن الحديث ضعيف السند منكر له. بارك قف على الباب باب وذكر فضلي تقف على هذا, وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فغفر الله لك وللسامعين. يقول الله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. عنوان: ذكر الأولاد العاقين ومصيرهم. لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال والذي قال لوالديه أف لكما, وهذا عام في كل من قال هذا. ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقوله ضعيف مردود, لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه,
روى البخاري عن يوسف ابن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن ابن أبي بكر شيئا فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه فقال مروان إن هذا الذي أنزل فيه والذي قال لوالديه أف لكما فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذري. طريق أخرى روى النسائي عن محمد بن زياد قال لما بايع معاوية رضي الله عنه لابنه قال مروان سنة أبي بكر وعمر فقال عبد الرحمن ابن أبي بكر سنة هرقل وقيصر فقال مروان هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما الآية. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت كذب مروان والله ما هو به ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه فمروان فضض من لعنة الله. وقوله نعم أحسن وقوله أتعبانني أن أخرج أي أبعث وقد خلت القرون من قبلي أي قد مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر وهما يستغيثان الله أي يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لوالدهما ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. قال الله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقوله أولئك بعد قوله والذي قال دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك. وقال الحسن وقتادة هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث. وقوله تبارك وتعالى ولكل درجات مما عملوا أي لكل عذاب بحسب عمله وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون أي لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم درجات النار تذهب سفالا ودرجات الجنة تذهب علوا. وقوله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنها ويقول إني أخاف أن أكون كالذين قال الله لهم وبخهم وقرعهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال أبو مجلس ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقوله فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فجوزوا من جنس عملهم فكما متعوا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي جازاهم الله بعذاب الهون وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل في الدركات المفضعة. أجارنا الله من ذلك كله.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. هذه الآية الكريمات فيها بيان حال العاق لوالديه الذي لا يؤمن بالبعث ولا بالحساب وبيان أن الله سبحانه وتعالى يوفي الناس أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وبيان حال الكفار حينما يعرضون على النار. والله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هذه الآية في وصف العاقل لوالديه الكافر بعد أن ذكر الله تعالى المؤمن البار لوالديه، يقول يوصى الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ شدة وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمون وإني من المسلمين. هذا في وصف المؤمن البار لوالديه، يدعو لوالديه ويسأل الله أن يصلح له في ذريته. وأما العاق لوالديه الكافر الذي ينكر البعث فوصفه الله بقوله والذي قال لوالديه أف لكما يتأفف، أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل، من عقوق لوالديه أنه يتأفف في وجه والديه حينما يأمرانه بالإيمان بالله والإيمان بالبعث وينكر البعث، فيقول أتعيدانني أن أخرج يعني أن أبعث بعد أن أموت وقد خلت القرون من قبلي ولم يرجع أحد منهم، لم يرجع أحد منهم ولم يرد لنا خبر ولم يبعث، فلا نؤمن بعث، القرون خلت وليس هناك دليل على البعث فكلها خلت ومضت ولم يأتي أحد يخبرنا بالبعث. أتعيدانني أن أخرج يعني أن أبعث وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله يعني يسألان الله ويدعوانه إلى الإيمان ويلك آمن إن وعد الله حق، يسألان الله ويستغيثان بالله ويسألان الله أن يوفقه للإيمان ولكن الله حكيم عليم، فيقول ويلك آمن إن وعد الله حق، فيجيبهم فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هذه الأدلة التي تأتون بها وعلى القرآن حكايات الأولين. فهذه الآيات في المؤمن الكافر في الكافر في العقل الكافر. قال الله تعالى في جزاء أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إنا وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول يعني حقت عليه كلمة العذاب في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، يعني هؤلاء داخلون في ضمن أمم قد مرت من الجن والإنس كفروا بالله ولم يؤمنوا بالبعث إنهم كانوا خاسرين، حيث خسروا الدنيا والآخرة وأهلكوا أنفسهم واستحقوا عذاب الله. ثم قال سبحانه ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم لهم، لكل من المؤمنين والكفار درجات من أعمالهم، فالمؤمنون لهم درجات والجنة درجات طولا كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها، والنار دركات سفلى نسأل الله العافية، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ولكل درجات معمل وليوفيهم أعمالهم، والله تعالى يجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهم لا يظلمون لا يظلمهم سبحانه وتعالى شيئا، فلا يحرم أحدا من ثواب حسناته ولا يحمل أحدا أوزار غيره، هو سبحانه وتعالى تنزه عن الظلم وحرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى تكرما منه وهو قادر سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي هذه الديار يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، قال سبحانه لا ظلم اليوم، وقال سبحانه ومن يعمل من الصالحة وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، هو سبحانه وتعالى، وقال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم بيّن سبحانه حال الكفار في حين يعرضون على الله يوبخون ويقرعون ويقال لهم تمتعتم في الحياة الدنيا وآثرتم الدنيا على الآخرة فليس لكم اليوم إلا العذاب والإهانة بسبب إثاركم الدنيا على الآخرة وبسبب فسقكم ومعاصيكم وكفركم، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أجهزتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون وعذاب النار الذي يهينهم يكون إهانة لهم بما كنتم تستكبرون في الأرض بسبب استكباركم على الحق وعدم قبولكم الحق وعدم إيمانكم وتوحيدكم وبسبب فسقكم وأعمالكم وكفركم. فسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا تحذير تحذير الكفار من الاستمرار على كفرهم وأنهم استمروا على كفرهم فهذا مصيرهم.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. يقول ابن كثير رحمنا الله وإياه يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذب من قومه واذكر أخا عاد وهو هود عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف جمع حقف وهو الجبل من الرمل. قاله ابن زيد وقال عكرمة الأحقاف الجبل والغار. وقال قتادة ذكر لنا أن عادا كانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر. قال ابن ماجه باب إذا إباب إذا دعا فليبدأ بنفسه. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمنا الله وآخى عاد. وقوله تعالى ولقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه عفى الله عنك وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه يعني وقد أرسل الله تعالى إلى من حول بلادهم من القرى مرسلين ومنذرين كقوله عز وجل فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وكقوله جل وعلا فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي قال لهم هود ذلك فأجابه قومه قائلين أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا أي لتصدنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعادا منهم وقوعه كقوله جلت عظمته يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. وقال جل وعلا قال إنما العلم عند الله أي الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل ذلك بكم وما أنا أو أما أنا فمن شأني أن أبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون أي لا تعقلون ولا تفهمون. قال الله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم أي لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض ممطر ففرحوا واستبشروا به وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم أي هو العذاب الذي قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تدمر أي تخرب كل شيء من بلادهم مما من شأنه الخراب بأمر ربها أي بإذن الله لها في ذلك كقوله سبحانه وتعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أي كالشيء البالي. ولهذا قال عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم أي قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية كذلك نجزي القوم المجرمين أي هذا حكمنا في من كذب رسلنا وخالف أمرنا. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. وقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا، وأخرجاه. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق من أفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله تعالى حمد الله عز وجل، وإن أمطر قال اللهم صيبا نافعا. وقال مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه، فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها فسألته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وقد ذكر قصة هلاك قوم عاد في سورتي الأعراف وهود بما أغنى عن إعادته هنا، والله تعالى الحمد والمنة.
نعم، هذه الآيات الكريمة فيها قصة عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام، ذكر الله تعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من العظة والعبرة. يقول الله تعالى واذكر أخا عاد، وهو هود عليه الصلاة والسلام أخوهم في النسب لهم قوم كفار هلكهم الله، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، أنذرهم بأس الله وعقوبته ودعاهم إلى توحيده والإيمان بالله بالأحقاف، وهي الجبال من الرمل في جهة اليمن في الشحر، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني سبقت الرسل قبله، سبقه نوح وجاءت الرسل بعده، وكذلك أيضا فالرسل سبقوا من أمامهم وخلفهم، فليس بدعا من الرسل ألا تعبدوا إلا الله، قال لهم لا تعبدوا إلا الله، وحدوا الله واخلصوا له العبادة واحذروا الشرك، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، حذرهم وأنذرهم، هكذا الأنبياء كلهم ناصحون نصح أممهم، إني أخاف عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة، فردوا عليه ردا سيئا وقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، جئتنا لتصرفنا عن آلهتنا عن الأصنام والأوثان، تصرفنا عنها تمنعنا عنها، نحن مستمرون على عبادتها، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، هات العذاب إن كنت صادقا، استعجلوا عذاب الله. وهذا من جهلهم وضلالهم وغيهم واستمرارهم في كفرهم وضلالهم، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فقال لهم نبيه عليه الصلاة والسلام إنما العلم عند الله، فهو سبحانه هو العالم، هو العالم بكم، هل يعجل لكم العذاب ويؤخره، فهذا إلى الله ليس إلي، إنما العلم عند الله، وأما أنا فإني نذير أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم ما أرسلت به، وأما تعجيل العذاب أو تأخيره فهذا إلى الله، وأبلغكم رسول، ولكني أراكم قوما تجهلون، فكونكم تستعجلون عليهم بجهلكم وضلالكم، فالواجب عليكم قبول النصح والإيمان بالله ورسوله. ثم بعد ذلك قال الله تعالى فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم، يعني لما رأوا السحاب مستقبل أوديتهم وكان قد أصابهم جذب وقحط، فظنوا أنها سحاب تمطرهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به، الشيء الذي استعجلتم طردهم، قالوا إتى بما تأذن كنتم الصادقين، هذا العذاب المعجل، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. في الآية الأخرى أخبر الله ريح فيها صرصر، ريح فيها عذاب أليم، والريح إذا أفرجت فيها عذاب، وإذا جمعت فيها رحمة، ولهذا قال إذا هبت الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فالريح عذاب. قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وهي الريح الشرقية، والصبا ريح طيبة من جهة المغرب، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني تدمر كل شيء أراد الله تدميره، ولهذا فإن المساكن بقيت، قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، في المساكن بقيت، وكل من صيغ العموم، ولكنها في كل شيء بحسبه، كل شيء أراد الله تدميره يستحق التدبير، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. يعني هذا العذاب الذي جزي بهؤلاء يجزى مثله القوم المجرمون الذين أجرموا وكفروا بالله ولم يقل هدى الله، يجازون مثل ما جزي هؤلاء. وفي هذه القصة من من من, من العبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذه الحديث إذا رأى الغيم تأثر وأقبل وأدبر، وعرف ذلك في وجهه، فإذا جاء المطر سري عنه عليه الصلاة. تقول له عائشة: يا رسول الله الناس يفرحون إذا رأوا السحاب، فقال: وما يؤمنون يا عائشة أن يكون عذاب؟ وهذا من كمال معرفته عليه الصلاة والسلام بربه، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وإذا سمع الرعد كان يقول: اللهم لا تخذنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فهذه الآية فيها العظة والعبر، فيها من الفوائد أن الكفار والعياذ بالله قد يجازون في الدنيا ويعذبون قبل الآخرة، ما أعد الله لهم من العذاب الآخرة. وفيه أن الفاسق والكافر لا يقبل العقوبة، وفيه أن المؤمن عليه أن يكون خائفا من الله، حذرا من آثار المعاصي وعقوباتها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق يخاف ويخشى ويدخل ويخرج ويتأثر، فكيف بنا؟ نسأل الله يبصرنا ويلين قلوبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة، إيجاب الجمعة. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا اليوم الذي كتب الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله عز وجل له، يعني يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجمعة. هذا الكتاب يكون تحته أبواب تتعلق بالجمعة، والأبواب قد يكون تحت فصول. قال: كتاب الجمعة، ثم قال: إيجاب الجمعة. هذا ما معقود لبيان وجوب الجمعة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة من طريقين، والحديث الأول له طريقان: الطريق الأول عن أبي الزناد عن أبي هريرة، والثاني عن طاووس عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا اليوم الذي كتبه الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه فهدى الله عز وجل له، يعني يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. هذا الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، وفيه فضل هذه الأمة المحمدية، وأنهم السابقون، وأنهم سبقوا الأمم السابقة في الفضل والأجر وفي دخول الجنة، وإن كانوا هم الآخرون زمنا لكنهم متقدمون فضلا وأجرا وثوابا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون يعني في الزمن، السابقون يعني في الفضل والأجر ودخول الجنة، كما ثبت بالحديث أن هذه الأمة أول من يدخل أول من يدخل الجنة من الأمم الأمة المحمدية، وأول من يدخل الجنة ويستفتح باب الجنة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول له خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن أفتح الباب. ثم تدخلها بعد الأنبياء تدخل هذه الأمة ثم الأمم بعد ذلك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح بل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ فقال فكبرنا. فقال أما ترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. فقال أما ترضون أن تكون نصف أهل الجنة؟ فكبرنا. وجاء في الحديث الآخر في غير الصحيحين وهو ثابت أن أهل الجنة 120 صفا وأن أهل الأمة 80 صفا، يعني ثلث أهل الجنة، وهذا فضل عظيم الحمد لله، وهم يدخلون الجنة قبل الأمم السابقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون زمنا السابقون فضلا وأجرا ودخولا للجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني اليهود والنصارى أوتوا الكتاب قبلنا في الزمن. اليهود لا ينتسبون إلى موسى، وموسى عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه التوراة، والنصارى كذلك ينتسبون إلى عيسى، وعيسى أنزل عليه الإنجيل، فهم أوتوا الكتاب مراد جنس الكتاب يشمل التوراة والإنجيل، بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهو القرآن، لأن زمنا متأخر. وهذا اليوم الذي كتب الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه، المعنى كما أنهم اختلفوا فيه كما ذكر الشراح أن يوم الجمعة فرض عليهم ولكنه لم يعين لهم، ترك إلى اختيارهم، لأنه لو عين لهم فلا يجوز لهم تركه، فلم يهتدوا له، فهدى الله عز وجل هذه الأمة له، هدى الله هذه الأمة للجمعة. وأهل الكتاب اختلفوا فاختاروا يوم السبت، والنصارى اختاروا يوم الأحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اليوم الذي كتب الله عز وجل عليهم، يعني فرض عليهم تعظيمه فاختلفوا فيه، اختلفوا هذا اليوم في أي يوم يكون، هل يكون الجمعة أو السبت أو الأحد، فاختاروا السبت، وكذلك النصارى اختاروا الأحد، فهدانا الله عز وجل له، يعني يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد. بالطريق الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا، هذا يدل على أنهم وكل لهم الاختيار، ولكن أضلهم الله، ما اختاروا يوم الجمعة، اختاروا السبت، والنصارى اختاروا الأحد. أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله عز وجل بنا يعني بهذه الأمة المحمدية فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة يعني لنا، والسبت والأحد، والسبت لليهود والأحد للنصارى، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، يقضى لهم قبل الخلائق ثم يدخلوا الجنة، فالحمد لله على هذه النعمة. نعم، شوف كلام ابن بطال قوله فاختلفوا فيه الشرح.
قال ابن بطال ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن، وإنما يدل والله أعلم أنه فرض عليهم يوم الجمعة ووكل على اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام هو، ولم يهتدوا ليوم الجمعة. وقال النووي يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا فاختلفوا هل يلزم تعيينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر، فاجتهدوا في ذلك فأخطأوا. وقد روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قال إن الله فرض على اليهود الجمعة فأتوا وقالوا يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا، فجعله عليهم اليهود غدا والنصارى بعد غد،
قال القرطبي: غدا منصوب على الظرف وهو متعلق بمحذوف تقديره اليهود يعظمون غدا وكذا بعد غد، ولا بد من هذا التقدير لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجنة. وقدر ابن مالك تقييد اليهود غدا
تحت قول فهدان الله، فهدان الله،
فهدان الله بالثبات عليه حين شرع لنا العبادة فيه. اليهود غدا أن يعبدون الله في يوم بعد يوم الجمعة، فأخذ المصنف قوله كتب الله الوجوب، والظاهر أن الحكم بالنظر إلى واحد
إلى كل واحد،
والظاهر أن الحكم بالنظر
إلى كل واحد
إلى كل واحد
إلى الكل واحد
إلى الكل واحد, واحد. فحيث إن ذلك الحكم هو الوجوب بالنسبة إلى قوم تعين أنه الوجوب بالنظر إلى الآخرين، والله أعلم.
المقصود أنهم اختلفوا في هذا اليوم ولم يهتدوا له، والله تعالى هدى هذه الأمة في هذا اليوم، وهذا في فضل هذه الأمة.
باب التشديد في التخلف عن الجمعة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أول جمعة،
إذن في تقديم وتأخير الأبواب عندك، في تقديم وتأخير، إيش عندكم النسخة؟
قال: كتب هذا الحديث بهامش نسخة دهلي ونسخة الميمنية، وكتب قبله فيه ما وجد بهامش الأصل ما نصه، وهذا الحديث ذكره المزي في تحفة الأشراف وعزاه المزي للنساء في الصلاة، وقد ذكر محقق تحفة الأشراف أنه في الكبرى، ولما لم نجد المزي قد صرح بكونه في غير روايته فلم نثبت هذا الحديث في الهامش. ولعدم ورود هذا الحديث في نسخة النظامية التي نعدها أصح الطبعات لم نستطع الجزم بكون هذا الحديث من رواية ابن السني، فآثرنا وضع الحديث في موضعه برقم مكرر، والله أعلم.
بعد الحديث
بعد باب التشديد في التخلف عن الجمعة،
هذا صار هذا زيادة عندك، حديث واحد.
نعم أحسن.
طيب أقرأ حديث. نعم.
نقرأ.
طيب أقرأ.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة جمعة بجواثى بالبحرين قرية لعبد القيس.
نعم، هذا وذلك لأنهم أسلموا قديما، فلعبد القيس، وجواثى موجودة في الأحساء الآن، ومكان الآن محدد ومعروف، عليه ما أظن عليه شبكة وكذا، رأيته أنا، وسمى جواثى، ومكان لبني عبد القيس ثاني جمعة، جمعة أول جمعة جمعت في المدينة، ثم ثاني جمعة في الأحساء بني عبد القيس لأنه أسلموا قديما. ولهذا جاء وفد بن عبد القيس النبي قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام، وإن بيننا وبين كفار مضر، والمسافة بعيدة بيننا وبين، ما في مواصلات مثل الآن، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونخبر به من بعدنا، فأعطاهم، فهم أسلموا قديما، فلهذا كان مسجدهم هو جمعة والجمعة الثانية بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، شو هذا؟ سمى البحرين، سموا كل منطقة البحرين في ذلك الزمان، يعني الأحساء ودول الخليج كلها سمى البحرين. الآن صار الاصطلاح اختلف الاصطلاح. في الأحساء الآن معروف جواثى مكانه المسجد الآن. نعم.
باب التشديد في التخلف عن الجمعة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. أخبرنا عمرو بن سواد قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه.
أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن زيد عن أبي سلام عن الحكم بن أبي ميناء أنه سمع ابن عباس وابن عمر يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين.
هذا الحديث فيها التشديد في التخلف عن الجمعة وهي مخرجة في الصحيحين. الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي جعد الضبري وكان له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، وهذا وعيد شديد. والحديث الثاني حديث ابن عباس بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله على عوادي من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات يعني عن تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين، وهذا وعيد شديد يدل على أن من تخلف عن الجمعة فإنه ارتكب من غير عذر فإنه ارتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، والحكم عليه بأنه طبع الله على قلبه أو ختم الله على قلبه غير الحكم عليه بالكفر، فإن من ترك الصلاة كفر، وهذا في غير الجمعة، فكيف بالجمعة إذا تركها بالمرة ترك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها فإن عليه الوعيد الشديد. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد اختلف العلماء هل يكفر القائم بكفره هل يكفر بترك صلاة واحدة أو بترك جميع الصلوات، وهذا الحكم في هذه الحديث حكم بالختم والطبع وهو غير الحكم بالكفر، ولا يفيد صلاتها ظهرا إذا تركها متعمدا فلا يفيد صلاتها ظهرا إلا إذا صلت الجمعة وفاتت، على قول بعض المتأخرين بأنها تقرأ لأنهم لا يحكمون بكفره، أما الصحابة والسلف فإنهم يحكمون بكفر تارك الصلاة. وإنما هذه العقوبة في الحديث بالطبع على قلبه يدل على أنه قد لا يوفق للتوبة بل يحال بينه وبينها، بخلاف تارك الصلاة فإنه قد يتوب. هذا المقصود أن هذا وعيد شديد يخشى على صاحبه بأن من العقوبة ويخشى عليه بأنه لا يوفق للتوبة، ومعنى ختم الله على قلبه يعني جعل على قلبه غشاوة ومانع يمنع من قبول الخير، وهذا وعيد شديد. نعم، قد يكون كما قال بعض ختم على قلبه يعني جعل قلبه من الجهل والجفر والقسوة ما يمنعه من قبول الخير، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم.
نعم، المراد بالمحتلم البالغ، والرواح الذهاب والمجيء الجمعة، يعني مجيء الجمعة واجب على كل بالغ، وهذا في دليل على وجوب الجمعة. نعم.
باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن قدامة ابن وبرة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار.
الحديث الثاني مبتبعة، اللي بعده مبتبعة في فضل الجمعة، عندك الترجمة بعده باب فضل يوم الجمعة. لا بس حديث واحد. الحديث اللي بعده ليس فيه كفارة، هذا الحديث هو حديث سمر الجند فيه كفارة من ترك الجمعة من غير عذر وأنه يتصدق بدينار فإلا مجلس الصين، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف وفي بثه نكارة، أما ضعفه فإن في قتادة مدلس لكن تدريسه قليل وقد عن لكن العلة فيه قدامة بن وورة فإنه مجهول والحديث في متن نكارة، لأن ترك الجمعة من غير عذر فوق ما ذكر، ذنبه أعظم من أن يكفر بدينار أو بنص دينار. فالحديث سنده ضعيف ومتنه منكر شاذ فلا أصح. الصواب أن من ترك الجمعة يعد عليه التوبة والندم والاستغفار، ولا يكفره الدينار ولا نص الدينار، لأن ذنبه أعظم، ذنبه عظيم، فلا يكفر بالدينار وبنص الدينار، لأن الحديث ضعيف السند منكر له. بارك يقف على الباب، باب ذكر فضلي تقف على هذا. وفق الله الجميع. طاعة صلى الله عليه وسلم.